ثم قال الإجماع. الإجماع لغة العزم والاتفاق، يعني يطلق على العزم ويطلق على الاتفاق، فيقال أجمع القوم على كذا، أي عزموا عليه أو اتفقوا عليه. قال الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اعزموا أمركم واجمعوا شركاءكم. ولهذا وهي جملة معترضة، لو قال قائل ما محل شركاءكم من الإعراب؟ مفعول به لفعل محذوف، وش التقدير؟ واجمعوا شركاءكم. ولا يصح أن يكون معطوفا على أمركم، لأن الشركاء لا يعزمون وإنما يجمعون، والآية معناها اعزموا أمركم واجمعوا شركاءكم. طيب في اللغة العزم والاتفاق، في الشرع اصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. انتبه للتعريف، أعود مرة ثانية وثالثة لأسألكم عنه. اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. مرة ثالثة، اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. تمام؟ عيسى. تمام، زين. فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. نحن نقول اتفاق مجتهد الأمة، فإذا حصل خلاف ولو من واحد فإنه لا إجماع، ولا سيما إذا كان الواحد معروفا بالعلم والفقه فإن خلافه معتبر. وقولنا ولم واحد خلافا لابن جرير رحمه الله، ابن جرير صاحب التفسير المعروف يرى أن الواحد والاثنين لا يخدمان الإجماع، وأن الأمة إذا اجتمعت سوى رجل أو رجلين ولو كان من أفقه عباد الله فإن الإجماع ينعقد، ولكن قوله خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. أهل العلم يقولون إذا وجد خلاف ولو من واحد فلا إجماع، لكن فيه بعض العلماء يحصل منهم بعض الخطأ في بعض الطوائف، حيث لا يعتبرون إجماعه. مثل يرى بعض الفقهاء وأصحاب الرأي أن خلاف الظاهرية لا يعتبر، ويقول إن الأمة تجمع ويحكم بإجماعها ولو خالف أهل الظاهر في هذا الحكم. فمثل عندهم ابن حزم وداود الظاهري وغيرهما من أهل الظاهر لا يعتد بخلافهم، إذا أجمع الفقهاء على قول وهؤلاء مخالفون لهم فالعبرة فإجماع الفقهاء حجة ملزمة، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن قول الظاهرية لا يخرم الإجماع إذا كان مخالفا له، لأن الظاهرية لا شك أن مذهبهم صحيح، وإن كان عندهم خطأ كثير لكن خطأهم لا يوجب رد قوله مطلقا، فلهم أقوال صحيحة موافقة لظاهر النصوص والصواب معهم فيها. فالصواب أن قول أهل الظاهر أنه معتبر، وأنه إذا خالف إجماع غيرهم لم يكن إجماع، كما أن الصحيح أن قول الرجل والرجلين لا يخدم الإجماع، بالعكس يخدم الإجماع، وأنه إذا وجد خلاف ولو من واحد ممن يعتبر قوله كالفقهاء فإنه لا إجماع في المسألة. طيب، وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. أما العوام فواضح أنه لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. لماذا؟ لأنه عام، عام ليس عنده علم. فلو قال لقائل أجمع العلماء على كذا، قال اصبر يا أخي، فلان صاحب الدكان الفلاني مخالف في هذا، صاحب الدكان ما عنده علم، يصبح أن يكون مخالف الإجماع. ليش؟ لأنه عام، عام لا يعتبر قوله. والعوام يسمونهم الناس هوام، هوام الأرض اللي تاكل الإنسان. فالعامي لا عبرة بإجماعه ولا لا عبرة بوفاقه ولا خلاف. نقول أجمعت وافقت أو لم توافق قولك مطروح. طيب المقلد، وهذه مشكلة، المقلد أيضا قوله لا يعتبر في الإجماع ولا في الخلاف، لأن المقلد نسخة كتاب من مقلده، نسخة كتاب، بدل ما تقرأ زاد المستقنع يكون المقلد لموسى الحجاوي، المقلد لموسى الحجاوي نقول هو نسخة من زاد المستقنع، ليس عنده رأي ولا اجتهاد ولا تتبع الأدلة، فهو لا يعتبر. ولهذا نقل إجماع المسلمين على أن المقلد ليس من العلماء، أن المقلد ليس من العلماء. ولكن يجب أن لا نهضم الحق أهله، فالمقلد خير من الجاهل، لأن المقلد يتبع عالما من علماء المسلمين، والجاهل لا يتبع إلا هو نفسه لا يعلم. فلا ننكر التقليد مطلقا ونذمه مطلقا، بل نقول إن التقليد عند الضرورة واجب، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا المقلد الذي ليس عنده أداة للاجتهاد يستطيع أن يستخلص الأحكام من أدلتها بنفسه، نقول هذا فرضه، هذا فرض، ماذا يعمل؟ وهذا القول الذي أشرت إليه هو القول الراجح، أن التقليد جائز للضرورة بمنزلة أكل الميتة، لا يجوز إلا عند عدم المذكات. والقائل بالدليل كآكل المذكات يأكل طيبا، والمقلد كآكل الميتة يجوز أن يقلد عند الضرورة. وهذا هو الشرط الذي ذكره الله عز وجل في قوله اسألوا أهل الذكر متى إن كنتم لا تعلمون، أما إن كنتم تعلمون فلا تسأل. أنت مخاطب يوم القيامة ومحاسب على حسب علمك لا على حسب علم غيرك. طيب، يقول وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر حجة. لو قال قائل مثلا أجمعت النصارى على أن هذا حرام أو هذا حلال، هل يعتبر؟ لا، المعتبر إجماع هذه الأمة. وإلا لقلنا إن النصارى مجمعة على أن الله ثالث ثلاثة، وإن كان فيه خلاف عندهم، لكننا لا نعتبر إجماع غير المسلمين أبدا، لا نعتبر إجماعهم ولا خلافهم. نعم.